لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: صفة الوضوء غسل الكفين. وقال: أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري عن بشر بن المفضل قال: حدثنا ابن عون عن عامر الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة وعن محمد بن سيرين عن رجل حتى رده إلى المغيرة. قال ابن عون: ولا أحفظ حديث جاء من حديث جاء أن المغيرة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقرع ظهري بعصا كانت معه، فعدل وعدلت معه حتى أتى كذا وكذا من الأرض، فأناق ثم انطلق. قال: فذهب حتى توارى عني، ثم جاء فقال: أمعك ماء؟ ومعي صحيحة لي، فأتيته بها فأفرغت عليه، فغسل يديه ووجهه، وذهب ليغسل ذراعيه وعليه كفة رسالية ضيقة الكمين، فأخرج يده من تحت الكفة، فغسل وجهه وذراعيه، وذكر من ناصيته شيئا وعمامته شيئا. قال ابن عون: لا احفظ كما اريد. ثم مسح على خفيه، ثم قال حاجته: قلت يا رسول الله ليست لي حاجه، فجئنا وقد حملنا عبد الرحمن بن عون، وقد صلى بهم ركعه من صلاه الصبح، فذهبت بجنه فنهاني فصلينا ما ادركنا وقضينا ما صدقنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله في صفة الوضوء، وبدأ بغسل اليدين، وذلك أن اليدين عندما يريد الإنسان أن يتوضأ يغسلهما أولا يعني خارج الإناء، إذا كان يتوضأ من إناء، فإذا غسلهما خارج الإناء بعد ذلك يدخل اليد اليمنى في الإناء ويخرج منها الماء الذي يغسل به أعضاءه الذي به يغسل أعضاءه. والترجمة أو أول تراجم ما يتعلق بصفة الوضوء غسل اليدين، وبدأ بغسلهما لأن غسلهما أول شيء يعمله من أراد الوضوء، أنه يغسل يديه أولا قبل أن يدخلهما في الإناء، يفرغ عليهما من الإناء إذا كان يتوضأ من إناء فيغسلهما، ثم بعد ذلك يبدأ بالوضوء. فقد أورد النسائي في ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كان هذا في غزوة تبوك كما سبق أن مر، وكان يمشي فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقرب منه وقرع ظهره بعصا، يعني لمسه بها يريد أن ينبهه على أنه يتبعه، وليس المراد من ذلك الضرب، وإنما لمس ظهره بالعصا لينبهه، يعني دون أن يتكلم معه وإنما لينبهه. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب وراءه، لأن يعني هذا هو المقصود من قرعه بالعصا، ليتنبه وليتبعه حيث أراد عليه السلام أن يذهب لقضاء الحاجة، وكان على بعيره وهذا على بعيره، ثم لحق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أناخ بعيره أناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب حتى توارى يعني أبعد. ثم إنه جاء بعد أن قضى حاجته وقال هل معك ماء؟ فقال نعم. وإذا معه فطيحة يعني وهي خربة أو مزادة من جلد تكون من جلدين ويجمع بينهما يقابل بينهما ثم يجمع بينهما فكانت معه فأفرغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه ووجهه وهذا هو محل الشاهد غسل يديه ووجهه يعني أول شيء عمله أنه غسل يديه يعني والمقصود من غسل اليدين غسل الكفين وليس المقصود من ذلك غسل اليدين الذي هو أحد أركان الوضوء لأن غسل اليدين للمرفقين بعد الوجه فهو غسل يديه أولا الغسل الذي يبتدئ به غسل اليدين ثم غسل وجهه ولما أراد أن يغسل يديه وإذا عليه جبة شامية ضيقة الكمين فلم يتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يحترها وأن يخرج ذراعيه مع يعني فتحاتها المخصصة لليدين فأدخلهما وأخرجهما من تحت الجبة يعني معناها عليه ألبسة أخرى غير الجبة ليس معنى ذلك أنه ليس عليه إلا الجبة وأنه نزع أظهر يعني يديه من تحت الجبة فينكشف ما تحت الجبة لا وإنما عليه غير ذلك فأخرج اليدين من تحت الجبة وغسل يديه ووجهه فغسل وجهه وذراعيه وذكر الغسل هنا وقد ذكره قبل وكأنه يعني بدأ بغسل الوجه يعني بدأ بغسل الوجه ثم أراد أن يغسل اليدين فلم يتمكن فأخرج يديه من تحت الجبة وأعاد غسل وجهه يعني معناه أنه كرر غسل الوجه ثم غسل ذراعيه غسل ذراعيه ومقصود من غسل الذراعين يعني غسلهما إلى المرفقين ويدخل في ذلك ويدخل أيضا في ذلك اليدان اللتان غسلت أولا لأن غسل اليدين الذي يكون بعد الوجه إنما يكون لكامل اليد إلى الذراعين إلى المرفقين فغسل وجهه وذراعيه يعني بعدما أخرج اليدين من تحت الجبة وذكر من ناصيته شيئا ومن عمامته شيئا يعني أنه مسح على الناصية والعمامة ويعني العمامة إذا كانت مشدودة ومحكم شدها على الرأس وخلعها يكون فيه مشقة فإنها يمسح عليها وعلى الناصية يعني ما ظهر من الناصية مما لم تغطيه العمامة يمسح عليه وعلى العمامة يمسح على ما ظهر من الرأس وعلى العمامة أما إذا كانت الرأس غير مغطى أو كان تغطيته بشيء يعني ليس فيه صعوبة مثل الألبسة التي علينا الغتر فإزالتها ومسح الرأس متعين وإنما العمامة التي يمسح عليها هي التي تكون محكمة وتكون مشدودة ويكون مسح عليها مثل مسح على الخفين فذكر من ناصيته وعمامته شيئا يعني أنه مسح على الاثنين على الناصية وهو ما ظهر من الرأس لم تغطه العمامة وعلى العمامة التي غطت ما وراء الناصية قال ابن عون لا أحفظ كما أريد يعني أنه ما حفظ أو ما ضبط يعني هذا الحديث، لأنه ذكره عن شيء عن عن راويين، ولم يميز حديث هذا من هذا، لم يميز حديث من هذا من هذا، فمزج بينهما، مزج بينهما يعني بين الروايتين دون أن يعرف أن هذه اللفظة لفلان وهذه اللفظة لفلان، ولكن المجموع هو للاثنين، إما مجتمعين وإما أن هذه اللفظة لواحد وهذه اللفظة لواحد، إما أنهما متفقان على اللفظ أو أن اللفظة تكون لواحد أو تكون لآخر. هو لم يضبط من له اللفظ من الراويين اللذين حدثاه وقال لا أحفظ كما أريد، ثم مسح على الخفين، يعني كان عليه الخفان، كان عليه خفان عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أنه أن المضرعة هو لينزعهما، قال دعهما فإن يدخلهما طاهرتين. والحديث جاء في الصحيحين وفي غيرهما، إلا أنه ليس في الصحيحين ذكر العمامة والناصية، ليس فيه ذكر العمامة والناصية، وأما الباقي فهو موجود في الصحيحين. الباقي يعني مما ذكره من غسل الوجه واليدين وغسل والمسح على الخفين، كل هذا موجود في الصحيحين. ثم قال حاجتك، يعني هل تريد شيئا؟ فقال ليس لي حاجة. ثم جئنا، يعني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من قضاء حاجته وإلى مجتمع الناس ومجتمع الجيش الذين كانوا معه في الطريق إلى تبوك، وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد تأخر، فتقدم عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس، فتقدم عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مغيرة وقد صلى الناس ركعة، فأراد المغيرة أن يخبر عبد الرحمن بن عوف وهو في الصلاة بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول أرشده بأن يدعه وأن لا ينبهه وأن لا يقول له شيئا، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى ودخل مأموما وراء عبد الرحمن بن عوف وصلى الركعة الباقية، ولما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مغيرة وقضي الركعة الباقية عليهما، وكانت الصلاة صلاة الصبح، وكانت الصلاة صلاة الصبح. وهذا الحديث يدل على أن الجماعة إذا كانوا تأخر عليهم الإمام ورأوا أنهم يؤدون الصلاة ولا ينتظرونه، يعني إذا طال انتظاره، أن ذلك لا بأس له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، فعلوا هذا وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء وقد صلى ركعة، فصلى معهم الركعة الباقية، ولما سلم عبد الرحمن رضي الله عنه من الصلاة قام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة وأتم الركعة الباقية لهما من الصلاة.
قال أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري عن ذكر بن المفضل قال حدثنا ابن عون عن عامر الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة وعن محمد بن سيرين عن رجل حتى رده إلى المغيرة.
ثم أن النسائي في الإسناد قال أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري، ومحمد بن إبراهيم البصري هو ابن صدران، محمد بن إبراهيم بن صدران البصري المؤذن، وهو صدوق، قال عنه الحافظ في التقرير صدوق، ورمز لكونه من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، من رجال الثلاثة أصحاب السنن الثلاثة، يعني بدون ابن ماجه، أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي هؤلاء خرجوا حديثه ورووا له في كتبهم. محمد بن إبراهيم البصري يقول حدثنا بشر بن المفضل، وبشر بن المفضل هو أيضا بصري وهو ثقة ثبت، قال عنه الإمام أحمد إليه المنتهى في التثبت في البصرة، إليه المنتهى في التثبت في البصرة، وإليه المنتهى هذه من صيغ التعديل القوية الرفيعة التي تعتبر من أرفع وأعلى صيغ التعديل، إليه المنتهى في التثبت في البصرة. وهو ممن خرج حديثه أصحاب الكتب، وهو ممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة كلهم رووا له وخرجوا حديثه. عن ابن عون، وابن عون سبق أن مر بنا، وهو عبد الله بن عون، وهو أيضا بصري، وهو ثقة ثبت حافظ، وسبق أن مر ذكره، وهو من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عامر الشعبي، وعامر يأتي لأول مرة، وهو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو مشهور باسمه وبنسبته التي هي الشعبي، وأحيانا يأتي بالشعبي وأحيانا يأتي بعامر، وهو ابن شراحيل، وهو من الثقات الحفاظ، وهو أيضا ممن خرج حديثه أصحاب الكتب، وهو ممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن المغيرة ابن شعبة، وهذا سبق أن مر بنا، وأنه ثقة من رجال الجماعة، وأنه ثقة من رجال الجماعة. عن المغيرة يعني عن أبيه المغيرة، وأبوه المغيرة سبق أن مر بنا وحديثه في الكتب الستة. وذكر عن ابن عون طريقين، هذه هي الطريق الأولى، ابن عون يروي عن عامر الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة، وطريق أخرى يعني عن ابن عون يرويها عن محمد بن سيرين، وابن سيرين يرويها عن رجل رد ذلك إلى المغيرة، يعني الشعبي محمد بن سيرين عن رجل عن المغيرة، عن رجل عن المغيرة. وابن سيرين سبق أن مر بنا ذكره، وهو من الثقات الحفاظ، ومن من خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ومن من خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والرجل المبهم هنا جاء ذكر الحافظ ابن حجر في باب المبهمات في آخر التقريب والتهريب وتهريب التهريب أن اسمه عمرو بن وهب الثقفي، أن اسمه عمرو بن وهب الثقفي. وفي آخر كتاب التقريب وآخر كتاب التهريب، و يعني ذكر أسماء المبهمين بترتيب أسماء الذين رووا عنهم، يعني الآن هنا ابن سيرين محمد بن سيرين هو الراوي عن المبهم، وذكر أسماء الرواة عن المبهمين على حروف المعجم، فيقول مثلا فلان يعني ذكر محمد بن سيرين، ثم المواضع التي جاء ذكر من يروي عنه مبهما، ومنها هذا الموضع، ومن هذا الموضع قال روى عن رجل عن المغيرة في مسجد على الخفين، محمد بن سيرين عن رجل عن المغيرة في مسجد على الخفين، اللي هو هذا الموضع، الذي هو هذا الموضع. وقال هو عمرو بن وهب، وكان قال انه لم يستقصي في هذا الباب كل من ابهم في الكتب الستة، وانما ذكر من سمي او من عرف اسمه، أما من لم يذكر اسمه ولم يوقف على اسمه فإنه لا يذكره في هذا الباب. وإذا ففي آخر كتاب التقريب وفي آخر كتاب التهذيب باب اسمه باب المبهمات، يعني في كلمة رجل هذا مبهم، من هو هذا الرجل؟ إن كان معروفا فإنه يبين في هذا الباب، وإن كان غير معروف فإنه يسكت عنه ولا يذكر في هذا الباب، فإنه يسكت عنه ولا ينكر في هذا الباب. وإذا فهذا الرجل المبهم قد سمي وأنه عمرو بن الوهاب الثقفي, وعمرو بن الوهاب الثقفي ثقة قال عنه في التقريب أنه ثقة, وقد خرج له البخاري في القراءة خلف الإمام, وخرج له النسائي, وخرج له النسائي. ومن المعلوم أنه لو لم يكن معلوما أو لم يكن معروفا الرجل, والحديث يعني جاء يعني غير مبين لفظ هذا من هذا, فإنه لو لم يكن معروفا فإن الحديث يعني من هذا الطريق الموجودة لا يعول عليها باعتبار أن كل لفظ منه يحتمل أن يكون من المبهم, لكن الحديث موجود من طرق أخرى في الصحيحين وفي غيرها, وهذا الرجل المبهم أيضا سمي وهو ثقة, وهذا الرجل المبهم قد سمي وهو ثقة, فلا يؤثر ذكر إبهامه بعد أن علم وعرف.
عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ ظهري بعصا كانت معه فعدل وعدلت معه حتى أتى كذا وكذا من الأرض,
يعني فعدل لما قرأ ظهره بالعصا يعني لمسه بها حتى يتنبه, لأنه يريد أن يعدل يعني إلى جهة من أجل أن يذهب ويقضي حاجته ويريد أن يتبعه, فهو لمس ظهره حتى يتنبه بدون ما ينادي له ويصوت له, يعني لمس ظهره وعدل ولحقه المغيرة بن شعبة, لحقه المغيرة بن شعبة, يعني هذا في تنبيه له إلى أن يتنبه ليتبعه. نعم يعني مكان الأوزان.
قال فأناق ثم انطلق, قال فذهب حتى توارى عني,
أناق راحلته وكان راكبا عليها وذهب حتى توارى, يعني ذهب بعيدا, وكان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد كما عرفنا ذلك في أول كتاب السنن, يعني أول ما بدأ به من الأبواب التي بدأ بها أو التراجم التي بدأ بها النسائي يعني الإبعاد عند قضاء الحاجة, كونه يعني يذهب بعيدا عند قضاء الحاجة. وهنا يقول أن المغيرة حتى توارى يعني حتى اختفى عنه.
قال ثم جاء فقال أمعك ماء ومعي صفيحة صفيحة لي فأتيته بها فأفرغت عليه
وهذا هو الذي ذكره النسائي فيما مضى يصب يعني يدل على ما تقدم, يعني ان غير الرجل يمكن ان يساعده بالوضوء, بمعنى انه يصب عليه مثل ما فعل انس رضي الله عنه كما جاء في الحديث الذي مضى. وهنا ايضا المغيرة يعني عمل هذا العمل, يعني صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يغسل ويتوضا والمغيرة يصب عليه, وعرفنا ان هذا سائغ جاءت به السنة احضار الماء للمتوضع وصب الماء عليه ويتوضا والمتوضع يوضع نفسه, هذا جاءت في السنة. اما كونه يوضع غيره يغسل وجهه ويغسل يديه ورجليه فهذا ما جاءت في السنة الا اذا كان هناك ضرورة تقتضي هذا لا بأس بذلك.
قال فغسل يديه ووجهه وذهب ليغسل ذراعيه وعليه جبة كاملة ضيقة الكمين,
ضيقة الكمين يعني لا لم يتمكن من اخراج الذراعين معها لان لغيتها ما يخرج الذراع معها, فنزع اخرج يده من الكم واظهر الجبة واخرج يده من تحتها, طبعا عليه لباس اخر تحتها يعني عليه ثوب اخر او عليه ازار او سراويل او ما الى ذلك. نعم.
قال فاخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه وذراعيه وذكر من ناصيته شيئا وعمامته شيئا
يعني ذكر يعني الغسل المسح عليهما، يعني شيء انه مسح على هذا وعلى هذا، على الناصية والعمامة، يعني ذكر شيئا يعني انه مسح على الناصية وعلى العمامة. لا احفظ كما اريد. يدخل، لكن هو جاء مبينا في طرق اخرى، في حديث اخرى ذكر المضمضة والاستنشاق. بعض العلماء قال انه سنة، لكن الصحيح انه واجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بفعله، بين كيفية الغسل بفعله، لان الآية جاء فيها ذكر الغسل مجمل، وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله، ومن فعله المضمضة والاستنشاق. لو لم يأتي نصا على المضمضة والاستنشاق في بعض الأحاديث ما يدخل، لكن لما جاء يعني شيء يدل على أن المضمضة والاستنشاق تدخل في الوجه وأنها من ضمن غسل الوجه اعتبرت من الوجه، لكنها قبل الوجه.
قال ابن عون: لا أحفظ كما أريد. ثم مسح على خفيه، ثم قال: حاجتك؟ قلت: يا رسول الله ليست لي حاجة. فجئنا وقد أما الناس عبد الرحمن بن عون وقد صلى بهم ركعة من صلاة الصبح، فذهبت بإذنة فنهاني فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا.
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو الذي يعرف أنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يعرف أنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار إماما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه، وقد جاء ذلك في هذا الحديث الصحيح وموجود في الصحيحين. وأبو بكر رضي الله عنه كما هو معلوم في مناسبات في مرة من المرات كان في أول الصلاة، فيعني جاء والرسول يعني تقدم، فالتفت أبو بكر وإلى الرسول فقال له مكانك، ثم انه تقهقر وتقدم الرسول وصلى، فلم يكن اماما للرسول صلى الله عليه وسلم. والمرة الثانية لما كان يصلي بالناس في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فجاء وجلس على يسار ابي بكر، فصار الرسول هو الامام، صار الرسول صلى الله عليه وسلم هو الامام، وابو بكر واقف على يعني على يمينه، يعني يبلغ الناس، يعني الرسول يكبر وابو بكر يكبر يبلغ الناس، فلم يأم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانما الذي أمه في ركعة واحدة هو عبد الرحمن بن عوف كما جاء في هذا الحديث الذي هو موجود في الصحيحين وفي غيرهما. ولهذا ابن ابو نعيم في الحلية في معرفة الصحابة يعني كان من عادته إذا بدأ بالترجمة للصحابي يأتي بكلام مشروع فيه ثناء على ذلك الصحابي وذكر شيء من مناقبه، ثم على ذلك يبدأ بذكر الأحاديث التي تتعلق به بأسانيده. فقال عن عبد الرحمن بن عوف إمام المصطفى، يعني من جملة ما قال عنه إمام المصطفى، يعني الذي صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى به ركعة واحدة في هذه الصلاة التي كانت في السفر وفي طريق غزوة تبوك، وقد تقدم عبد الرحمن للصلاة بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك ركعة واحدة معه فصلاها وقضى ما فاته. بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم الغسل يتكرر، غسل الوجه يعني كما هو معلوم يعني يكون أكثر المعروف من فعله ومن عادته أنه يكرر الغسل للوجه ولليدين وللرجلين، يعني أكثر ما كان يفعل الرسول أنه ثلاثة، فيمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غسل مرة واحدة ثم بعد ذلك لما نزع الجبة وأخرج يديه من تحتها غسل الوجه، فيكون كرر الغسل لأنه أول غسل بدأ بالغسل قبل أن يزع الجبة، وبعد ذلك غسل الوجه بعد أن أخذ يديه من الجبة يعني معناه أنه كرر غسل الوجه. فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا يعني ما فاتنا يعني قضينا ما سبقنا يعني ما فاتنا يعني معناها أن أول صلاة الإنسان هي التي هو الذي يدركه المسبوق أول صلاته ما يدركه الأول أول والآخر آخر ما هو آخر صلاة أولها وأولها آخرها لأنه إذا جاء مع الإمام ويصلي فتعتبر ما أدركه أول صلاته وما يقضيه بعد فراغ الإمام آخر صلاته ما هو الذي يدركه في آخر صلاته والذي يقضيه أول صلاته. والحديث الذي هو الحديث ورد في ذلك ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فكلمة فأتموا واضحة لأن ما يأتي به الإنسان بعد السلام هو آخر الصلاة وليس أول الصلاة. وقد جاء في بعض الروايات ورواية أتموا أكثر رواة وأطع جاء رواية أقضوا وأقضوا أيضا تتفق مع أتموا لأن القضاء يأتي بمعنى الإتمام فقضاهن سبع سماوات يعني أتم خلقهن فالقضايات لمعاني ومنها الإتمام فتتفق رواية أقضوا مع رواية أتموا. وبعض العلماء يقول إنما يقضيه إنما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه أول صلاته ويستدل برواية أقضوا أقضوا يعني ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا يعني معناه أن الذي أدركه هو آخر الصلاة هو آخر الصلاة والذي يقضيه هو أول الصلاة. لكن القول بأن ما يدركه أول الصلاة وما يقضيه آخر الصلاة وهو متفق مع رواية سأتمه وهي أكثر وأصح أكثر رواة وأصح ثم أيضا رواية تقضو يعني تفسر بما تدل عليه أتمه فالقول بأن ما يقضيه المسبوق هو أول ما يدرك المسبوق أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته هذا هو القول الصحيح لأنه أولا مطابق لما جاء في الحديث ورواية تقضو تتفق مع أتمه لكونها تأتي من عن الإتمام وأيضا مطابق للواقع لأن الأول أول والآخر آخر الأول أول والآخر آخر يعني ما إذا دخل الإنسان في الصلاة أول ما يفعل أول صلاة أول ما يفعله أول صلاته أول ما يفعله يكون أول صلاته وليس آخر صلاته. وهنا يقول فصلينا ما أدركنا فيكون أول صلاته وقضينا ما سبقنا يعني أننا أتينا الذي سبقنا به والذي فاتنا فيكون هو آخر الصلاة وقضينا ما سبقنا نعم يعني احنا أتممنا ما سبقنا به إن أتينا به. وليس المقصود من ذلك أنه القضاء يعني قضاء اللي هو يعني بمعنى أنها يصير هو الآخر يصير هو الأول يعني يصير الذي يدركه المسبوق مع الإمام يصير هو آخر صلاته والذي يقضيه هو أول صلاته الأول أول والآخر آخر. نعم لا ما يجهر لأن آخر الصلاة على القول بالإتمام ما يجهر لكن على القول بالقضاء أنه يعني أن الذي يقضيه أول الصلاة أنه يجهر إيه؟
قال سمي سنان وقال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أوس بن أبي أوس عن جده رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ ثلاثة.
ثم ذكر النسائي بعد هذا كم يرسلان يعني يقصد اليدين لأن الترجمة هي الكفين غسل الكفين. فإذا الضمير في قوله كم يغسلان يعني الكفان لأن هذه الترجمة تابعة للترجمة التي قبلها والضمير في التثنية فيها يرجع إلى الكفين اللذين هما موضوع الترجمة السابقة وهو غسل الكفين لأن الترجمة لغسل الكفين وهنا لعدد الغسلات وهنا المقصود من ذلك عدد الغسلات كم تغسل الكفان قبل أن إذا أراد الإنسان أن يبدأ بالوضوء. ثم أورد حديث أوس بن أبي أوس أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوسف ثلاثا استوسف ثلاثا واستوسف يعني قيل معناه أنه غسل يديه وقيل إن معناه ما هو أوسع من ذلك يعني معناه أنه فعل الوضوء ثلاثا ثلاثا ومن ذلك غسل اليدين ومن ذلك غسل اليدين. فيعني من العلماء من ذكرها وأنها لغسل اليدين ومنهم من قال إنها ليست خاصة بغسل اليدين ولكن غسل اليدين يدخل ضمن هذا التثليث. التثليث يكون لغسل اليدين ولغسل الوجه ولغسل اليدين المرفقين اليدين المرفقين ولغسل الرجلين. الرأس هو الذي لا يكرر وإنما يمسح مرة واحدة ولا يثلث غسله أو مسحه وإنما يمسح مرة واحدة أو مرتين كما سيأتي الكلام فيه وبيان معناه. لكن التثليث للأعضاء التي هي غير الرأس غسل اليدين أولا وغسل وجهي وغسل اليدين المرفقين بعد الوجه وغسل الرجلين هذه كلها تثلث. واستوكف قيل هو من الوقف وهو التقاطر تقاطر الماء ومنه وقف الماء إذا يعني نزل من السطح إذا نزل من السطح يعني معناه تقاطر الماء. فقالوا أن المراد بذلك أنه استوكف يعني أنه غسل يديه وغسل أعضاءه حتى تقاطر منها الماء حتى تقاطر منها الماء. وإسناد الحديث وقد جاء في بعض الروايات وبعض الحديث أنه أفرغ على يديه ثلاثة هو حديث عثمان الذي سيأتي بعد هذا لأنه واضح في غسل اليدين ثلاثة لأنه قد أفرغ على يديه ثلاثة يعني من الإناء. فهذا هو الذي ينص على الغسل. وأما هذا قال استوكف ثلاثا فهو يشمل اليدين وغير اليدين يشمل اليدين وغير اليدين. وإسناد الحديث يقول أخبرنا حميد بن مسعدة. وحميد بن مسعدة سبق مرة بنا ذكره وهو حميد بن مسعدة قال عنه بالتقريب أنه صدوق وذكر أنه من رجال مسلم والأربعة من رجال مسلم وأصحاب السنة الأربعة يعني ما خرج له البخاري خرج له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري. هذا هو حميد بن مسعدة عن سفيان هو ابن حبيب. كلمة سفيان يعني هو ابن حبيب بها من دون تلميذ سفيان لأن تلميذ سفيان لا يحتاج أن يقول هو ينسب كما يشاء ينسب يمكن لو يريد أن يجعل في نسبه عدة أصفر لأنه كلامه. لكن إذا كان تلميذه أتى بكلمة واحدة ليس لمن دونه أن يضيف إليها شيئا لأنه لو أضاف إليها شيئا لظن أن هذا اللفظ كل لفظ التلميذ. ولما كان الأمر يحتاج إلى بيان بينوا ولكن أتوا بما يدل على أن البيان ممن دون التلميذ ليس من التلميذ. ولهذا يقولون هو ابن فلان أو يعني ابن فلان أو يعني الفلاني وهكذا من الصيغ التي تستعمل. وسفيان بن حبيب سفيان بن حبيب هو ثقة وقد خرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة خرج له البخاري في الأدب خليل بن مخرج وفي السنة الأربعة وأصحاب السنة الأربعة, ولم يخرج له مسلم ولا البخاري في الصحيح, ما خرج له الشيخان في الصحيحين, وإنما خرج له البخاري في خليل بن مخرج وخرج له أصحاب السنة الأربعة عن النعمان بن سالم. النعمان بن سالم الطائفي هو ثقة خرج شعبة من الحجاج, شعبة من الحجاج الذي يروي عنه سفيان بن حبيب, هذا هو الإمام المشهور المحدث المعروف بإمامته ومعرفته بالجرح والتعديل, وأنه ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, أمير المؤمنين في الحديث. وأما النعمان بن سالم فهو الطائفي وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة, خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال عن ابن أوس, عن ابن أوس عن جد, عن ابن أوس ابن أبي أوس عن جده. ابن أوس جاء هنا بهذا اللفظ عن ابن أوس ابن أبي أوس, ولا ترى المزي في تحفة الأشراف عن النعمان بن سالم عن ابن ابن أوس ابن أبي أوس, ابن ابن أوس ابن أبي أوس, وهنا قال ابن أبي أوس, ولا تنفي بينهما, لأنه يمكن أن الإنسان ينسب إلى جده, ينسب إلى جده, يعني لو ما قال ابن 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 كذا يعني ينسب إلى جده, مثل ما قال عن ابن شهاب, ابن شهاب معلوم أن جده الرابع اللي هو شهاب, فقال ابن شهاب يعني ينسب إلى جد بعيد, لكنه سار بالنسبة إليه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب, قيل له ابن شهاب, فهذا يقال له ابن أوس ابن أوس ابن أبي أوس, ويقال ابن ابن أوس. فالراوي عن أوس ليس ابنه المباشر وإنما حفيده, والحفيد قد ينسب إلى الجد فيقال ابن فلان ولا ينسر أبوه. ففي تحفة الأفراس قال عن النعمان بن سالم عن ابن ابن أوس, يعني معناه أنه حبيب ابن ابن أوس, وهذا هو متفق مع جده لأنه قال عن جده, يعني معناه ابن ابن أوس الجد هو أوس, على ما هو موجود هنا مستقيم ما في إشكال, ابن أوس ابن أوس يروي عن جده وهو منسوب إلى جده ما نسب إلى أبيه, منسوب إلى جده ما نسب إلى أبيه, وهذا شيء معروف يأتي في تراجم أن الإنسان ينسب إلى جده وكثيرا ما ينسب إلى جده, ومثالهما ذكرت لكم من الزهري وقال له ابن شهاب, وشهاب هذا من أجداده, هذا جد أبيه, جد أبيه لأنه محمد بن مسلم ابن عبيد الله جد جده, يعني محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب, فجهاد جد عبيد الله, وعبيد الله هو جد الزهري, وعبيد الله هو جد الزهري, إذا فيها مسافة يعني في نسبه. فإذا لا تنافي بين هذا وهذا, ثم قال عن ابن أوس ابن أبي أوس عن جده يعني معناه أنه منسوب إلى جده, أو كما عند المزي في تحت الأشراف عن ابن ابن أوس ابن أبي أوس, ذكر ابن مرتين يعني من أنه حفيد. وذكر أيضا المزي في تحرير الأشراف قال المحفوظ أنه عن ابن عمرو ابن عمرو بن أوس, يعني ذكر أباه وسماه, يعني ذكر أبا الراوي الراوي عن جده وهو عمرو عمرو بن أوس عن ابن عمرو ابن أوس, ولم يذكر اسم الراوي اللي هو الحديث, ولكنه ذكر اسم الأب قال إنه المحفوظ، لأنه قال إن بعض الرواة روى عن يعني عبد الرحمن أو عثمان ابن عمرو بن